أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحييكم إخوتنا ويسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لكم سلسلة لقاء الباب المفتوح. وفي هذا اللقاء يستضيف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله جمهور الناس من طلبة العلم والعامة في منزله، حيث يجيب فضيلته عن أسئلتهم التي يلقونها عليه. وهذا اللقاء أيها الإخوة يجري كل يوم خميس من الساعة 10:00 صباحا حتى أذان الظهر. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يبارك له في وقته وعلمه. والآن نترككم مع اللقاء الرابع من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
من شهر محرم عام 13 و400 ألف، وهي الجلسة الأولى لهذا الشهر بل لهذا العام أيضا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لقاءاتنا دائما على الخير والبركة فيما ينفعنا وينفع المسلمين. أيها الإخوة، تعرفون ما لله سبحانه وتعالى من الحكم البالغة في تعاقب الليل والنهار والشهور والأعوام، ومن ذلك ما أشار الله إليه في قوله: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة أن يخلف بعضهما بعضا لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. فإن الإنسان يتذكر كلما تجدد يوم وليلة، يتذكر ويعمل العمل الصالح ويجدد له ذلك نشاطا يجده في نفسه، وراحة يجدها في قلبه لتجدد الزمان عليه وتعاقب الليل والنهار. وكذلك بالنسبة للسنوات والشهور، وإذا كان التجار تجار الدنيا يحصون ما حصل لهم في العام عند نهايته، فإن الذي ينبغي لتاجر الآخرة، وتجارة الآخرة أعظم وخير وأبقى، أن يحاسب نفسه على ما مضى من عامه، ويجدد النشاط لما يستقبل من عامه الجديد. أقول هذا وأنا أعتبر نفسي أشد الناس تقصيرا، ولكني أستغفر الله وأتوب إليه. وإن المؤمن يتذكر فيما يتذكر بتجدد الأعوام والسنين، يتذكر من كان معه من إخوانه في مثل هذا الوقت من العام الماضي، حيث انفردوا بأعمالهم في قبورهم مرتهنين، لا يملك الواحد منهم زيادة حسنة ولا نقص سيئة، ويعلم علم اليقين أن هذا سيكون له إن عاجلا وإن آجلا، فينتهز الفرصة بالعمل الصالح حتى لا يغبن في حياته، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكم من إنسان مضت عليه صحته أياما بل شهورا بل أعواما لم ينتفع من هذه الصحة بشيء، وهو إذا لم ينتفع بها بشيء فإنه قد خسرها، لقول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فإذا خسرها كان مغبونا فيها. وكم من إنسان مضت عليه فراغات كثيرة لا يتعب نفسيا ولا جسميا بتحصيل معاشه، بل قد من الله عليه بالنعمة والرغد، ومع ذلك غبن في هذه في هذا الفراغ حتى كأنه شاغل لهذه الفراغات لا يستطيع أن يتفرغ لعبادة الله. فخذوا أيها الإخوة من صحتكم لمرضكم ومن حياتكم لموتكم، واستعدوا ليوم الرحيل، وأودعوا في كتاب أعمالكم حسنات تجدوها عند الله سبحانه وتعالى هي خيرا وأعظم أجرا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب. وحيث إن كثيرا منكم في هذا العام حجوا وشاهدوا ما حصل من الحجيج من مخالفات شرعية أو من أنظمة فيها شيء من التقصير، فإني أطلب إليكم الآن وبسرعة عاجلة أن تكتبوا لي جزاكم الله خيرا ما شاهدتموه من التقصير في الأنظمة أو في رجال الأعمال أو من المخالفات في الحجاج، حتى يتم النظر فيها ودراستها، لعل الله سبحانه وتعالى أن يعين على إصلاح ما حصل. وحدد هذا بيوم إلى يوم الاثنين فقط، لأنني مستعجل فيها، وأرجو أن لا تكتبوا إلا شيئا علمتموه. وأما ما يشاع وينقل فإنه لا يعتمد عليه، لكن لا بد من أن يكون هناك مشاهدات، ويكون هذا منكم مساعدة ومعاونة على البر والتقوى. أصلح الله أحوالنا وأحوال المسلمين. والآن نأتي إلى دور الأسئلة، فالأخ صالح يبدأ بما عنده.
الحمد لله. هذه أسئلة في الحج. حاج أصابته جنابة ليلة عرفة ومضى في حجه حتى انتهى ورجع إلى بلده، فماذا عليه؟
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. على هذا الإثم العظيم الكبير، حيث أمضى كل هذه الأيام وهو يصلي على غير طهارة، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فالواجب عليه نحو صلاته أن يعيد كل ما صلى قبل اغتساله. أما بالنسبة للحج فعليه أن يعيد طواف الإفاضة، لأنه طاف وعليه جنابة، ولا يصح الطواف على من الإنسان وهو عليه جنابة، لأن من عليه جنابة ممنوع من اللبث في المسجد، كما قال تعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل. وعليه إذا كان متزوجا أن يتجنب أهله حتى يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة. وفي هذه الحال يحرم من الميقات بعمرة، ثم يطوف ويسعى ويقصر، ثم يأتي بطواف الإفاضة. وعليه مع ذلك كله التوبة إلى الله بالندم على ما حصل منه، وأن يرى نفسه مقصرا مفرطا في حق الله، وأن يعزم على أن لا يعود لمثل هذا.
هل يكون متمتعا من نوى العمرة لشخص والحج لشخص آخر؟
نعم، يكون متمتعا، فإن العلماء رحمهم الله نصوا على أنه لا يعتبر في التمتع أن يكون النسكان لشخص واحد، بل يجوز أن تكون العمرة لشخص والحج لشخص آخر، أو تكون العمرة لنفسه والحج لآخر، أو تكون العمرة لآخر والحج لنفسه، كل هذا يرونه جائزا ولا يبطل التمتع.
هل يكون متمتعا من اعتمر في أشهر الحج وفي نيته إن تيسر له حج حج ولا يقين عنده ثم تيسر له الحج فحج؟
لا يكون متمتعا لأنه لم يتمتع بالعمرة إلى الحج، إذ أنه ليس عنده نية حج. لكن إذا كان يغلب على ظنه أنه سيحصل له الحج فإنه يحتاط ويذبح الهدي هدي التمتع.
ما مدى القول المأثور من فعل اثنين من ثلاثة حل؟ هل يحل بالحلق والطواف دون الحلق أو التقصير؟
بالحلق والطواف دون الرمي، بالحلق والطواف،
بالرمي والطواف دون الحلق والتقصير.
كثير من أهل العلم يرى أنه يحل التحلل الأول بالرمي فقط، أي برمي جمرة العقبة يوم العيد، ولكن الظاهر أنه لا يحل إلا بالرمي والحلق. وأما العبارة المشهورة عند الفقهاء أنه يحل التحلل الأول بفعل اثنين من ثلاثة وهن الرمي والحلق والطواف، فلا أعلم في هذا سنة، لكن فيه القياس والنظر، لأن الطواف له تأثير في التحلل الثاني، فإذا كان له تأثير في التحلل الثاني صار له تأثير في التحلل الأول. فعلى كلام الفقهاء إذا رمى وطاف حل التحلل الأول وإن لم يحلق، وإذا حلق وطاف حل التحلل الأول وإن لم يرمي، وإذا رمى وحلق حل التحلل الأول وإن لم يطف. نعم.
من قال إن من أخر طواف الإفاضة؟
نعم. وش رأيكم يا أخوان، نستمر أو ناخذ كل واحد يأخذ ثلاثة وإذا دار عليه؟ نعم، لأن أخشى أن عندكم بعد أنتم أسئلة، ولا هذه مفيدة الأسئلة. نعم، ها نقتصر على ثلاثة ولا ها كيف؟ أي طيب، أجل الباقي. لا عندك شيء يا موسى؟ ها ها
اتصل بنا عبر الهاتف.
أين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. شخص نذر إذا نجح في الامتحان يصومن شهرين، وبعد ساعة عدل نيته إلى شهر ونجح في الامتحان فعلا، فما الحكم؟
الصيام طاعة من الطاعات، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من نذر أن يطيع الله فليطيع. وهذا الرجل نذر تكلم، فلازمه النذر بمجرد كلامه، ولا يمكنه أن يحول الشهرين إلى شهر، لأنه ثبت في ذمته شهران. لكن إن كان لم يبلغ فلا نذر عليه لأنه غير مكلف. وخلاصة الجواب الآن أنه إن كان مكلفا أي بالغا عاقلا لازمه أن يصوم شهرين، ثم إن كان من نيته التتابع لازمه أن يكون الشهران متتابعين، وإلا فهو حر إن شاء صامها متتابعة أو متفرقة. نعم.
عند غسل الميت بعض المغسلين إذا كفن الميت يضم يده اليمنى على اليسرى كالمصلي، هل هذا العمل مشروع؟
ليس هذا العمل مشروع، وإنما تجعل يد الميت إلى جنبه. نعم.
رجل له أولاد وله ابن كبير متزوج ساكن معه وموظف، وأكلهما وشربهما واحد، فهل في حقهما أضحية واحدة؟
نعم، أصحاب البيت أضحيتهما واحدة ولو تعددوا، فلو كانوا إخوة ما أكلهم واحد وبيتهم واحد فأضحيتهم واحدة ولو كان لهم زوجات متعددة. وكذلك الأب مع أبنائه ولو كان أحدهم متزوجا فالأضحية واحدة. نعم.
أشهر الحج أشهر ذو الحجة ينعقد الحج بأيام التشريق،
أشهر الحج يرى بعض العلماء أنها شهران وعشرة أيام، ويرى آخرون أنها شهران وثلاثة عشر يوما تنتهي بآخر أيام التشريق، والظاهر أنها ثلاثة أشهر أي آخرها محرم. ولا ينعقد الحج في أيام التشريق، ولعلك تريد العمرة.
لا لا، يعني لو واحد لا، هذا لا
يريد الحج. لا يمكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، كيف ينعقد
الحج جديد؟ أنا قصدي يعني سن بعد ما انتهت أيام التشريق
حج للعام أحرم العام القادم. إذا أحرم للعام القادم فقد أحرم بالحج قبل أشهره.
بس في أشهر الحج،
أشهر الحج السنة هذه، ما هي السنة القادمة. السنة القادمة أشهرها لا تدخل إلا بعد ثبوت شهر شوال.
طيب لو
وعلى هذا فينبني على الخلاف، هل ينعقد الحج قبل أشهره؟ من العلماء من قال ينعقد لكن مع الكراهة، ومنهم من قال لا ينعقد، وعلى هذا يحول الإحرام إذا أحرم بالحج مثلا في أيام التشريق هذا العام يحوله إلى عمرة، ويطوف ويسعى ويقصر، وفي العام القادم يأتي بالحج.
أعمال الحج تنتهي متى؟ الطواف،
الطواف والسعي والحلق عند علماء الحنابلة ليس لها حد، متى شاء حلق ومتى شاء طواف وسعى، لو يبقى عشر سنوات لكنه يبقى عليه التحلل الثاني. ولكن الذي أرى أنه لا يجوز له أن يؤخره عن آخر يوم من شهر ذي الحجة، لأن هذه أشهر الحج، فيجب أن تكون أعمال الحج في كل في أشهره، إلا من عذر، كما لو نفست المرأة قبل طواف الإفاضة ولم تطهر إلا بعد خروج شهر ذي الحجة، أو أصيب الإنسان بمرض ولم يستطع أن يطوف قبل انتهاء ذي الحجة فلا حرج، متى زال المانع طاف.
طيب إذا قلنا أخره بدون عذر،
ها؟
على غير رأي الحنابلة،
نعم،
وانتهى أشهر الحج،
نعم،
محرم أو يخرج.
ما أدري ماذا يقولون في هذه المسألة، هل يقولون أنه يقضيه كما تقضى الصلاة، أو قال عبادة فات وقتها فلا تقضى ويكون حجه الآن لم يتم ولا يكتب له حج، ما أدري ما يقولون في هذا.
أتى شخص المسجد بعد صلاة العصر، هل يجوز لمن صلى العصر مع الإمام أن يصلي معه، حيث أن هذا الوقت وقت نهي؟
نعم، إذا دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر وقام معه أحد ليتصدق عليه بهذه الصلاة حتى تكون جماعة فلا حرج، لأن القول الراجح أن الصلاة التي لها سبب ليس عنها نهي، لا بعد العصر ولا بعد الفجر، والنهي إنما هو عن شخص أراد أن يتنفل هكذا مطلق، هذا هو الذي لا يجوز في أيام النهي في أوقات النهي. نعم.
إذا كان الشخص لديه عمال في المحل،
إيش؟
إذا كان للتاجر لديه عمال في المحل في المؤسسة براتب قدره 600 ريال
لكل واحد،
لكل واحد، فهل يجوز التاجر أن يعطيهم من زكاة ماله؟
يعني نأتي بجواب بسؤال، نعم، هل يجوز أن يعطي الإنسان زكاة ماله للخدم أو العمال الذين عنده؟ والجواب نعم، يجوز أن يعطيهم إذا كانوا من أهل الزكاة، مثل أن يكون لديهم عوائل وراتبهم لا يكفيهم، أو عليهم ديون راتبهم لا يمكن قضاء الدين منه، وما أشبه ذلك. المهم إذا كانوا من أهل الزكاة فلا حرج أن يعطيهم، وإن كانوا عمالا أو خدما عنده.
بالنسبة للزكاة، هل تجوز أن تدفع للأقارب الزكاة؟
أي نعم، تدفع للأقارب، ودفعها للأقارب أفضل من دفعها، يعني تدفع الزكاة للأقارب ودفعها للأقارب أفضل من دفعها للأبائد، إلا من وجبت عليك نفقته فإنه لا يجوز أن تعطيه من الزكاة لسداد نفقته، لأنك إذا أعطيته ذلك وفرت على نفسك النفقة التي كانت واجبة لهذا الشخص. ولهذا نقول يجوز قضاء دين القريب ولو وجبت نفقته عليك، فتنفق عليه وتقضي دينه من زكاتك، لأن دين القريب لا يلزمك قضاؤه حتى لو كان الأب. فلو أراد الابن أن يقضي دينا على أبيه وأبوه لا يستطيع قضاءه فقضاه الابن من زكاته فلا حرج. نعم.
الأخت إذا كانت ذات زوج.
نعم.
الأخت إذا كانت ذات زوج وهي فقيرة هل تجب أن نفقع
عليه؟ الأخت إذا كانت ذات زوج وهي فقيرة وزوجها
فقير.
وزوجها فقير فلا بأس أن يعطيها من زكاة من زكاته.
ولا تجب عليه النفقة. نفقتها لا تجب عليه.
هي الأصل أنها على الزوج لكن الزوج غير قادر الآن. فينفق عليها.
سؤال ثاني. إذا الإنسان إذا أصابته جنابة واغتسل هل يجب عليه يتوضأ بعد الاغتسال؟
لا يجب. إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل كفاه الاغتسال عن الوضوء.
ولو لم ينوي.
وإن لم ينوي. لأن لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، ولكن يلاحظ أنه لا بد من المضمضة والاستنشاق.
في الغسل.
في الغسل نعم.
الله
في غسل الجنابة.
بسم الله الرحمن الرحيم. نويت العمرة لطفل صغير ثم تحلل ولم يأتي بالعمرة فهل علي ذنب؟
ألم تسأل مثل هذا السؤال قبل قليل؟
هذا كان بالنسبة للحج.
كله واحد. الصغير غير مكلف. الصغير غير مكلف. فإذا تحلل في أثناء الإحرام قبل يتحلل. وقلت لك قاعدة قبل قليل. قلت لك ما جاءك من الصغير فاقبله. وما تركه فلا تطلبه به.
جزاك الله خير. حاج أراد أن يتعجل.
محمد صب للإخوان لين يقضي اللي بعد. نعم.
حاج يا شيخ أراد أن يتعجل في يوم الثاني عشر. حاج أراد أن يتعجل في يوم الثاني عشر.
نعم.
بعد ما رمى بعد الزوال صار الطريق زحمة السيارات يذهب يوادع، لكن وصل الحرم متأخر بعد يعني قبل الزوال قبل مغيب الشمس يعني بعد صلاة العصر. بعد ما طاف أيضا بعد ما طاف أصبح المطاف أيضا زحمة، فما بقي إلا تقريبا مقدار خروجه من مكة حتى المطار أو المواقف.
حتى إيش؟
حتى خروجه من الحرم. لكن نفس الوقت هذا ما وجد سيارة تحمله، فأذن المغرب وهو جنب الحرم وذهب بعد الأذان، هل يلزم دم؟
أنا الآن تصورت السؤال أن رجلا أراد التعجل فرمى ثم نزل إلى مكة ليطول طواف الوداع ثم غابت عليه الشمس في مكة، فهل يجوز أن يغادر مكة أو لا؟
لكن كل هذا مع الزحمة.
بس هذا اللي حصل، هذا جائز سواء زحمة أو غير زحمة. الممنوع أن تبقى في منى إلى غروب الشمس وأنت بنية التأخر ثم يبدو لك بعد غروب الشمس أن تتعجل، فهذا لا يجوز. هذا لا يجوز لأنك نويت التأخر فتأخر وغابت عليك الشمس، والله عز وجل يقول فمن تعجل في يومين وفي للظرفية. أما إذا تعجلت وخرجت من منى قبل غروب الشمس أو تأهبت للخروج ولكن حبسك السير حتى غابت الشمس وأنت في منى فاستمر في سيرك.
يعني المعتبر الخروج من منى ما
لا العبرة بالخروج من منى
ما بطواف الوداع،
وأيضا العبرة بالخروج من منى لمن أراد أن يتأخر ثم بدا له أن يتعجل بعد الغروب. أما من تأهب وحمل عفشه ومشى ولكن حبسه السير حتى غابت الشمس فليستمر ولا عليه شيء.
بالنسبة للأكل باليسار باليد اليسرى.
نعم.
هل هو محرم أو المسألة خلافية؟
الأكل باليد اليسرى لعذر لا بأس به. كذا؟ الأكل باليد اليسرى لعذر لا بأس به، أما لغير عذر فهو حرام. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عنه وقال إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ثم إن الشيطان يفرح إذا أكلت بيسارك، لأنك تكون متبعا له مخالفا للرسول عليه الصلاة والسلام. تصور المسألة ما هي، إذا أكلت باليسار أو شربت باليسار فرح الشيطان فرحا أكبر من كونه فعلا يفرح بأنك وافقته وخالفت من الرسول عليه الصلاة والسلام، خالفته في هديه القول والفعل. فالمسألة ما هي هينة، ولهذا يجب على طلبة العلم أن ينبه العامة إلى هذا. كثير من الناس عند الأكل نجدهم يشربون باليسار، يقول والله نخشى أن نوصف الكاس. الكاس أصبحت أكثر الكيسان الآن أوراق ما يشربها بعدك، خلت تتلوث. ثم أنه يمكن أن تمسك حتى لو كان من الزجاج، يمكن تمسكها في أسفلها، في أسفلها بين السبابة والإبهام وتشرب. ثم قدر أنه ما أمك ولا هذا ولا إذا تلوثت فتوصل، ما هي مشكلة. لأن ما دام عرفت أني حرام وأني أكسب إثما بالشرب بها، فالحرام لا يجوز إلا للضرورة. إذا دعت الحاجة لذلك لا بأس. إذا وضعها على راحة اليمنى وأمسكها باليسرى إن دعت الحاجة، لكن أنا ما رأيتها تدعو الحاجة لهذا، أنا جربتها بنفسي. أمسك الكاس من أسفل ولا يتلوث إطلاقا. ثم إذا تلوث خلى المرة تبقى 5 دقائق يزيد عليها التغسيل، الأمر سهل. وكذلك الأخذ والإعطاء بالشمال هذا أيضا خلاف السنة، هو قد نهي عنه.
لكن هل في قول العلماء أنه جائز؟ هل في قول بعض العلماء جواز؟
بعض العلماء يرى الكراهة، ولكن يا أخي أنا بنصحك أنت وغيرك، إذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قولا لا تقول قال بعض العلماء. العلماء يخطئون في الفهم إن بلغهم الدليل، قد يخطئون في الفهم وقد لا يبلغهم الدليل، ربما يكون الدليل خفيا. ألم يخفى على الصحابة كلهم حديث الطاعون؟ أما تعلم عنه حديث الطاعون، لما أقبل عمر على الشام قيل له إن الشام فيه طاعون فوقف وجعل يشاور الصحابة ويأتي بالمهاجرين والأنصار ويشاورهم كلهم على حدة، وكلهم ما علموا بالحديث، لكن ولله الحمد وفقهم الله للصواب أن يكون الرجوع دون القدوم. وكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه هو الذي روى الحديث، لكنه في حاجة غائبا فجاء فحدثهم بهذا، حدثهم بهذا الحديث. كل الصحابة أخذ عليهم الحديث مع العلم بأنهم محصورون، كيف عاد بعد انتشار الأمة؟ فالعلماء ما لا ينبغي أن نعارض كلام الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله هل في خلاف، ألم يقول بعض العلماء بكذا؟ إذا كان الرسول قال لنا هالكلام، لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله فإن الشيطان يشرب بشماله، يأكل بشماله ويشرب بشماله، انتهى الموضوع. لو خيرت أي مؤمن أتحب هدي الرسول أم غواية الشيطان، ماذا يقول؟ هدي الرسول.
لكن قصدي يا شيخ، بعض الناس ينسبون لبعض العلماء عدم التحريم،
ولو نسبوا يا أخي
بس
متأكد، لا نسبوا. أقول اتق الله. ابن عباس رضي الله عنه يقول أو يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ومن العلماء عند أبي بكر وعمر؟ وقد قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشد، وقال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، منصوص على الأخذ برأيهما. فإذا كان أبو بكر وعمر إذا خالف الرسول وأخذنا بقولهما يوشك أن تنزل لنا حجارة من السماء، كيف أدل غيره؟ ولذلك أنا الحقيقة يؤلمني جدا إذا قال قائل مثلا عندما أقول له قال الرسول كذا وكذا قال هما بخلاف، سبحان الله. المخالف قد يكون معذورا الذي خالف النص لتأويله أو عدم علمه، لكن أنا غير معذور. وليس إذا عذر المتبوع يعذر التابع. هنا
ولا ندري هل صاحبها
يسمح
أو لا، هل الإنسان يمر منها؟
إذا كان طريقا، أنت هو فيها طريق.
بس قد يكون الناس يعني أحدثوا.
إذا شاء وضع شبكا. إذا كان فيه طريق في مزرعة مش معه، لأن صاحب المزرعة لو شاء لوضع شبكا ومنع الناس. أما أن تكون المزرعة قد أحيطت بشبك، تبي أنت مثلا تقمز الشبك هذا وتمشي مع هذا، فهذا لا يجوز إلا برضا صاحبه.
ذهبنا إلى الحج ورمينا يومين، في اليوم الثاني رمينا جمرات، وزميلي اشار علي أن يجوز بعد الساعة 12 بالليل من نفس اليوم أرمي اليوم الثاني وأمشي، هل يجوز هذا؟
يعني بقيت ليلة 13.
أيوة
رميت يوم 11
و
12
وبعد الساعة 12
في الليل
رمينا اليوم الثالث.
اي ما يصلح هذا. كان المفروض عليكم وانتم تريدون التعجل ان تخرجوا من منى قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر.
يوم جديد بعد الساعة
12
لا يصلح.
وعليكم الآن إذا كنتم موسرين على ما قال علماؤنا رحمهم الله أن يذبح كل واحد منكم فدية في مكة ويوزعها الفقراء.
هذا الكلام من 3 سنوات.
ما يخالف، يعني هو دين عليكم فأوفوا به. لا قبل 12 من الليل لليوم الآتي.
يا شيخ بالنسبة للكعب، بالنسبة للكعب الآن اللي ظهر منها أشياء ضيقة،
نعم،
مجرد ثوب ضيق على المرأة، فبدأ تظهر من أشكال، فلو كيف الجواز ما يقيد عدم ظهور الأشياء؟
بلى، الكعب إذا كان الذي ظهر منه الآن ضيقا فهو يدخل في حديث نساء كاسيات عاريات، لأن الضيق اللي يصف مقاطع البدن لا يجوز للمرأة. والحقيقة أنه ينبغي لنا نحن طلبة العلم أن نحذر من اتباع العادات التي لا تجلب لنا خيرا. لماذا لا نعتز بعاداتنا؟ هل نحن إذا ذهبت المرأة منا إلى بلادهم مثلا وهي عليها العباءة، هل هم يقتدون بنا يلبسون عباءات؟ ما أظن هذا. كيف نحن نخضع لعاداتهم وهم يعتزون أن يخضعوا لعاداتهم؟ أما نعم إذا كانت عادات مفيدة أفيد من العادات التي عندنا فلا، المؤمن يريد الفائدة إذا لم تكن في معصية الله. ثم إن ذل الإنسان أمام عادات الناس يوجب أن تذل نفسه، ولهذا ذكر ابن خلدون في مقدمته قال إن من العادات أنه لا يخضع أحد لاتباع أحد إلا إذا شعر بأنه أقل منه، لأن هذه سنة الله أن الضعيف يتبع القوي، فلنكن أقوياء. لكن
أخوة اللي كانوا في غير بلاد يقولون يعني كان بداية التبرج أصعب الأشياء، المرأة تركب العباءة ثم تخرج هكذا، حتى اللي لبس الكاب بعضهم تقول بقيت أيام وأسابيع وأنا ما أستطيع أن أنزعها وأنزل هذه الدرجة،
فكأن خطوة. إلى أي ما في شك، هو بارك الله فيك كل الانتقالات إلى العادات خطوة، ولا لا يغرك ظهر الحال الحاضرة، كلها خطوة. حتى أن مثلا إذا تجد أول ما تلبس الكاب وتمشي في السوق كأنها عريانة، لأنها ما عرفت هذا الشيء، ثم بعد ذلك يلين هذا الشيء في قلبها يلين، ثم يكون درجة إلى ما فوق. نعم.
أيها الإخوة، جزا الله فضيلة الشيخ خيرا، ولنا معكم لقاء آخر من خلال سلسلة لقاء الباب المفتوح، ونحب أن نعتذر للإخوة المستمعين أن مستوى التسجيل قد يضعف في بعض اللقاءات بسبب جهاز التكييف والازدحام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة.